الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وفرغنا في اللقاء السابق من الحديث 11، ونشرع إن شاء الله عز وجل في الحديث 12، وفيه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث الغائط المطمئن من الأرض، وكانوا ينتبونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن الحدث نفسه، ولكن شرقوا أو غربوا، أي اتجهوا نحو المشرق أو المغرب، وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سمتهم ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وقد كنوا به أيضا عن موضع قضاء الحاجة. المعنى الإجمالي: يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من آداب الحاجة، من آداب قضاء الحاجة، بأن لا يستقبلوا القبلة وهي الكعبة المشرفة، ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة وموضع التكريم والتقديس، وعليهم أن ينحرفوا عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها كقبلة أهل المدينة. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق، ذكر أبو أيوب أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة قد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينحرفون عن القبلة، ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة، فإذا فطنوا انحرفوا عنها وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوا. ما يؤخذ من الحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وكما لا يخفى عليكم إن النهي الأصل فيه للتحريم أم للكراهة؟ للتحريم. الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال إن أوامر الشارع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل، وقد تكون خاصة لبعض الأمة، ومنها هذا الأمر، فإن قوله ولكن شرقوا أو غربوا هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة. الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها، فقد جاء في حديث مرفوع: إذا أتى أحدكم البرازة فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي لا اللساني، لأن ذكر الله عز وجل باللسان في حال كشف العورة أو قضاء الحاجة ممنوع. طبعا المراد هنا حال كشف العورة وقضاء الحاجة، أما إذا كشف الإنسان عورته وحتما ولابد ليأتي أهله فالذكر هنا مستحب ومندوب إليه، يبقى هذا المعني به عند قضاء الحاجة. الحديث 13. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة وهي أخته، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الحديث في الصحيحين. ذكر ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متجه نحو الشام ومستدبر القبلة. اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فذهب إلى التحريم مطلقا راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري ومجاهد والنخع والثوري، ونصر هذا القول ابن حزم، وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وقواه ورد غيره من الأقوال في كتابه زاد المعاد وتهذيب السنن، واحتج بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبي أيوب هو هذا الذي معنا. وذهب إلى جوازه مطلقا عروة بن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ وداود والظاهري، محتجين بأحاديث منها حديث ابن عمر الذي معنا. وذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر والشعبي إلى التفصيل في ذلك، فيحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البناء ونحوه، وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة، فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك، والتفصيل يجمع بين الأدلة ويعملها كلها، وهذا هو الحق، فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء. وهناك قواعد، وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة، وهو القول بالكراهة للتحريم. قال الصنعاني: لا بد من التوفيق بين الأحاديث يحمل النهي على الكراهة للتحريم، وهذا وإن كان خلاف لأصل النهي، إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز، وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي، وقد ذهب إليه جماعة، وبهذا يزول التعارض أحاديث الباب. ده كلام الصنعاني. قلت أي البسام: وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك، ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون ما يؤخذ من الحديث جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، ويفيد بأنه في البنيان جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه. اكتب ما يملى عليه. قواعد لا بد منها. قواعد لا بد منها. القاعدة الأولى: لا يوجد في الشريعة، لا يوجد في الشريعة نصان متعارضان من كل وجه. وإن وجد التعارض فهو ظاهري، وإن وجد التعارض فهو ظاهري، ظاهري جاء من قبل نظر الناظر، جاء من قبل نظر الناظر. لا يوجد نصان، لا يوجد في الشريعة نصان متعارضان من كل وجه، فإذا وجد فهو تعارض ظاهري جاء من قبل نظر الناظر. يعني وانا بقرأ خيل إلي ان فيه ايه تعارض معايا، اكتب عندك: ويرجع التعارض الظاهري الى اسباب منها، ويرجع التعارض الظاهري الى اسباب منها. السبب الاول: ضعف احد النصين، ضعف احد النصين. السبب الثاني: ضعف النصين معا، ضعف أحد النصين. السبب الثاني: ضعف النصين معا. السبب الثالث: الخطأ في فهم النصوص، الخطأ في فهم النصوص. دي أسباب إيه يا أخوانا؟ التعارض الإيه؟ الظاهري ولا الحقيقي؟ الظاهري. التعارض الظاهري، يعني نصوص متعارضة. الكلام ده اخوانا ملوش وجود. اكتب عندك وعلة ذلك أن النصوص قرآنا وسنة من عند الله، أن النصوص قرآنا وسنة من عند الله. قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا وجد التعارض الظاهري فسلك العلماء فيه أربعة مسالك مرتبة. وإذا وجد التعارض الظاهري فسلك العلماء لإزالته أربعة مسالك مرتبة. وإذا وجد التعارض الإيه؟ الظاهري ولا الحقيقي يا شيخ؟ الظاهري، ما فيش حقيقي خالص. فالعلماء أيضا لحظة واحدة لم يسكتوا عن هذا التعارض الظاهري. يبقى إذا وجد التعارض الظاهري سلك العلماء لإزالته أربعة مسالك مرتبة، أربعة مسالك مرتبة. المسلك الأول: الجمع بين النصوص المتعارضة في الظاهري، الجمع بين النصوص المتعارضة في الظاهري، كأن يكون أحدهما عام والآخر خاص، كأن يكون أحدهما عام والآخر خاص، أو كأن يكون أحدهما مطلق والآخر مقيد. كأن يكون أحدهما خاص عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد. اكتب عندك: فإن لم يمكن الجمع بين النصين المتعارضين في الظاهر، ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو: وإن لم يمكن الجمع بين النصين المتعارضين، ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو القول بالنسخ. القول بالنسخ، والمراد بالنسخ أن أحد الأحكام المترتبة على النصين المتعارضين. المسلك الثاني اللي هو النسخ، والمراد بالنسخ، صح كده يا مرشد؟ النسخ ولا الترجيح؟ النسخ. والمراد من ذلك أن أحد الأحكام المستنبطة من النصين منسوخ، والحكم الآخر هو الناسخ. المستنبطة من النصين منسوخ، والآخر هو الناسخ، والآخر هو الناسخ. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. توضأوا مما مست النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل من كتف شاة مشوية ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ. فقال العلماء أن فعله ناسخ لقوله، ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، تعذر الجمع، تعذر الجمع، يعني مش عارفين نجمع، ننتقل إلى الإيه؟ إلى النسخ. اكتب عندك: ويعرف النسخ بواحدة من ثلاث، ويعرف النسخ بواحدة من ثلاث. الأول أن توجد قرينة تدل على النسخ، الأمر الثاني أن يعلم المتأخر والمتقدم من النصين المتعارضين. الأولى أن توجد قرينة في النص تدل على النسخ، الأمر الثاني أن يعلم المتأخر من المتقدم من النصين المتعارضين، الثالث أن ينعقد الإجماع. يعني نشوف بقى التاريخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام امتى، والكلام ده قاله متى، الكلام ده مثلا قاله يوم بدر، والكلام ده قاله في غزوة خيبر، يبقى معروف غزوة خيبر متأخرة وبدر متقدمة، يبقى المتأخر نسخ ايه؟ المتقدم. معايا مشايخ؟ الأمر الثالث أن ينعقد الإجماع، أن ينعقد الإجماع على أن النص منسوخ. واضح يا مشايخ كده؟ اكتب عندك: فإن تعذر القول بالنسخ، فإن تعذر القول بالنسخ، ايه معنى كلمة، ركزوا يا مشايخ في الكلام ده، ايه معنى كلمة تعذر القول بالنسخ يا شيخ سيد؟ يعني ما لقناش قرينة تدل على النسخ، ولم نعلم المتقدم من المتأخر، ولم ينعقد إجماع، يبقى مش من حق أقول بالنسخ، لازم واحدة من الثلاثة، الثلاثة مش موجودين ما ينفعش أقول بالنسخ، لأن معنى كلمة نسخ ده أنت بتعطل نص، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبتقول مش هعمل به، مش هينة. فمسألة النسخ دي مسألة من أخطر المسائل. طيب عجزنا عن معرفة النسخ، ننتقل إلى الإيه؟ الطريقة الثالثة، اكتب عندك: وهي الترجيح بين الأقولين. فإذا تعذر القول بالنسخ ننتقل إلى الأمر الثالث من طرق الجمع، من طرق إزالة التعارض، وهو القول بترجيح، القول بترجيح أحد النصين على الآخر، القول بترجيح العمل بأحد النصين على الآخر. وطرق الترجيح، نعم يا شيخ سيد أحمد، القول بترجيح العمل بأحد النصين على الآخر، بس الكلام ده إمتى يا شيخ؟ لما أعجز عن إيه؟ أحسنت، لما أعجز عن الجمع وأعجز عن النسخ، أروح للأمر إن هو التالت. معايا يا شيخ اللي هو الإيه؟ الترجيح. اكتب عندك: وطرق الترجيح بين النصوص المتعارضة أكثر من 400 طريقة، وطرق الترجيح بين النصوص المتعارضة أكثر من 400 طريقة، ذكرها الشوكاني في كتابه، عشان ترجع إليها يعني، حبيت ترجع إليه، إرشاد الفحولي إلى تحقيق الحق من علم الأصولي. أكثر من 400 في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ده من كتب الأصول المتينة. معايا مشايخ كده؟ علشان كده بياخد بالك معايا يا شيخ، لما نجد مثلا علماء بيرجحوا ده قول راجح وده مرجوح، وجدنا بعض العلماء قالوا عن المرجوح راجح والراجح مرجوح، اعذر، ده كم طريقة؟ أكثر من 140 طريقة، فالعلماء بيسلك، واخد بالك، وبناء على هذه الطرق يبدأ يقولك لا القول ده راجح القول ده مرجوح، بناء على المسالك التي سلكها للترجيح بين الأقوال المتعارضة في الظاهر. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة؟ اكتب عندك: فإن لم نتمكن بالترجيح لإزالة التعارض الظاهر بين النصوص، فإن لم نتمكن من الترجيح لإزالة التعارض الظاهر بين النصوص نتوقف إلى أمد. وإن لم نتمكن من إزالة التعارض عن طريق الترجيح نتوقف إلى أمد لنعيد النظر أو نكل الأمر إلى عالم. يبقى احنا كده فلسنا، نروح بقى نعرض المسألة على شيخ كبير، قل له شوف لنا الحل في الإشكال ده، يشوف لك الحل على طول. وبالمناسبة أكرمكم الله بفضل الله أولا ثم بفضل أئمتنا الأكابر ما يوجد تعارض ظاهري قط إلا وتكلم فيه العلماء. عندك كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي في 13 مجلد، وفي كده رسائل دكتوراه وماجستير كثيرة جدا من الجامعة الإسلامية في أحاديث العقيدة التي ظهرها التعارض أو في آيات العقيدة التي ظهرها التعارض. يعني ما فيش. طب يعني إيه؟ أنا وإنت بقى مجرد تحصيل حاصل، واخد بالك، نقف على النصوص المتعارضة اللي يثرها المبتدعة ونبدأ إيه ننظر كيف وفق العلماء إيه بينها. ولكن المسالك الأربعة ديت اللي سلكها العلماء، المسلك الأخير ده ملوش وجود أصلا، ولكن العلماء ذكروه حتى تكون إيه التقسيمة إيه صحيح. ممكن يشكل الأمر على العالم يتوقف فيه ويعيد النظر تاني من جديد من أول بقى الجمع والنسخ والترجيح، عجز بيبدأ يكله إلى عالم آخر. لذلك الإمام ابن خزيمة على ما أذكر بيقول، أو ابن قتيبة، واحد من الإمام بيقول: ومن زعم أن في الشريعة تعارض حقيقي بين نصين من كل وجه فليأتنا به. ورين احنا بنقول الشريعة عندنا ما فيش فيها أي تعارض خالص، انت بتقول في، وريني يا اخويا كده فين اللي عندك، اين التعارض؟ والله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اكتب عندك: ومن قواعد الترجيح بين اهل العلم اذا وقع التعارض بين سنة قولية وبين سنة فعلية، إذا وقع التعارض بين سنة قولية وسنة فعلية ولم نتمكن من الجمع ولا النسخ، إذا وقع التعارض بين سنة قولية وسنة فعلية ولم نتمكن من الجمع أو النسخ، فترجح السنة القولية على الفعلية. ترجح السنة القولية على الفعلية لتطرق احتمال الخصوصية إلى السنة الفعلية. لتطرق احتمال الخصوصية إلى السنة الفعلية. كم يبقى على المغرب يا مشايخ؟ لتطرق احتمالية الخصوصية على السنة الفعلية. تفضل. لا احنا عاوزين نشوف ما أدراك ان هو ناسخ. ما احنا عاوزين هنا ايه؟ هل يا ترى ما احنا لكي نعرف النسخ كم خطوة عندك؟ ركز عبد الله يا ولدي، لكي نقف على النسخ كم خطوة؟ 3: معرفة المتقدم من المتأخر، قرينة الإجماع. فاحنا عاوزين بقى قرينة يا شيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أكل من لحم شاة مشوية ثم خرج صلى ولم يتوضأ. عاوزين نشوف الفعلة دي قبل أو بعد ما قال توضأ من مسة النار. معايا أخي الفضل؟ ونحن هذا تابع للعلماء. معايا مشايخ؟ اكتب عندك: لم يقصد عبد الله بن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، مع القواعد. لم يقصد عبد الله، نعم، لا خلاص احنا خلصنا القواعد الأربعة بقى. هنبدأ نتكلم. احنا قلنا المقدمة دي توطئة للتعارض بين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب الأنصاري. لم يقصد عبد الله بن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، وإنما صعد لحاجة له كما ثبت ذلك عنه في بعض روايات الحديث. إنما صعد لحاجة له كما ثبت ذلك في بعض روايات الحديث. لم يقصد عبد الله بن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، أي وهو يقضي حاجته، لأن هذا محرم. وإنما صعد لحاجة له كما ثبت ذلك عنه في بعض روايات الحديث، فحانت من ابن عمر التفاتة بقدر الله، فحانت منه التفاتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة، فحانت منه التفاتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة، فأحب ابن عمر ألا يخلي ذلك عن فائدة، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره، حتى ساغ ابن عمر تأمل الكيفية المذكورة. اكتب عندك: والصواب في هذه المسألة المنع مطلقا، سواء في البنيان أو في الفضاء، ووجه ذلك أن أبا أيوب الأنصاري وفهم الصحابة مقدم على غيرهم، أنكر ذلك في البنيان وقال: كنا ننحرف ونستغفر الله من ذلك. وأنكر ذلك أبو أيوب الأنصاري في البنيان في الشام، فكنا ننحرف، أي ننحرف عن القبلة، ونستغفر الله من ذلك. وعليه فاستقبال القبلة في البنيان إما أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يحمل على الكراهة التنزيهية، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأذكركم إخواني أننا فرغنا في هذا اللقاء بفضل الله من الحديث 13، يعني أحاول، ما زال الأمل معقودا، أن تستدرك ما فاتك من حفظ هذه الأحاديث الثلاثة عشر.